قال الإمام مسلم رحمه الله: باب جرح العجماء والمعدن والبير جبار أي هدر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال: حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه. قال: حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كان الكلام ليلة البارحة على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم في مجلس أخذ عليهم البيعة على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يزنون ولا يسرقون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قال لهم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. وهذا الموضع فهو كفارة له وموضع الشاهد، أن العبد إذا ارتكب معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر التي يقام لأجلها الحد، فإنه متى ما حد يعني نفذ عليه الحد الذي أمر الله تعالى به، كالجلد للقاذف، للزاني، القتل لمن قتل نفسا، القتل للمحارب، قطع اليد للسارق، الجد لمن شرب الخمر، إذا أقيم عليه الحد فهذه العقوبة كفارة له. ما لم يعتقد أنه مظلوم وأن هذا جور وأن هذا ليس بعدل، يعني أنه يعتبر أن هذا الحد أمر غير عملي، وأن الله تعالى عندما أمر بهذا الأمر هذا الأمر غير عادل، هذا إنكار لما أمر الله تعالى به يؤديه إلى الكفر. لكن إذا رضي بما قضى الله وقدر واستوفي منه الحد فهو كفارة له، ما أقيم عليه الحد، ما أثر عليه الإمام، ما رفع أمره إلى السلطان، جاء شرب خمر زنى ما اطلع عليه ولم يقم عليه الحد، إن تاب توبة نصوحة بشروط التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها، ما تاب مات أمره إلى الله، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء الله تعالى أخذه يوم القيامة. وفي هذا دلالة واضحة على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب. عقيدة أهل السنة والجماعة من الأئمة الأربعة وغيرهم أن من ارتكب كبيرة من الكبائر العظام التي يقام التي يستحق لأجلها أو لفعلها دخول النار، ما لم يكن مستحلا لا يكون كافرا، خلافا لما عليه الخوارج. الخوارج يعتقدون أن مرتكب المعصية أن مرتكب الكبيرة خارج من الملة، ولهذا قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بدعوى أن علي ارتكب كبيرة وأن معاوية قد ارتكب كبيرة، وزعمهم هذا باطل، إن علي رضي الله تعالى عنه لم يرتكب كبيرة، إن علي رضي الله تعالى عنه طلب منه أن يتحاكم إلى القرآن فعاد إلى القرآن. لما احتد القتال واشتد رفع القوم المصاحف بمعنى علينا أن نعود ونتحاكم إلى كتاب الله، فرضي علي رضي الله عنه ورضي معاوية وأخرج رجلين، أحدهما من قبل علي بن أبي طالب وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، والآخر من قبل معاوية بن أبي سفيان وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، واتفقا على أمر بمجرد أن تحاكما إلى القرآن قالوا بأن علي تحاكم إلى غير الله وأنهما حكما رجلين ولم يحكما كتاب الله، وأن هذه كبيرة وأن هذه معصية، وأن علي خارج من الملة وحاشاه، وأن معاوية خارج من الملة وحاشاه، ويعتقدون أن من ارتكب من كذب خارج من الملة كافر. هذا مذهب الخوارج. ولهذا ذهب علماء الحديث على أن رواية الخارج تقبل، رواية الخارج السند إذا كان فيه أحد الخوارج تقبل هذه الرواية، لأن الخارج يعتقد بأن الكذبة كبيرة وأن من كذب خرج من الملة، فهل يكذب على رسول الله؟ لا يكذب. ولكن بقية الطوائف من الرافضة وغيرهم يتوقف علماء الحديث عن قبول رواياتهم، لأن منهم من يستحل الكذب، يستحل الكذب ويعمل بالتقية ويكذب على رسول الله لينصر مذهبه، ولهذا لا تقبل رواية أولئك القوم. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلها، إذا لم يقل إن شرب الخمر حلال، إن الزنا حلال، إن اللواط حلال، فوقع في هذه الكبيرة، إن عثر عليه الإمام أقام عليه الحد، إن جاء واعترف أقمنا عليه الحد، إذا لم يعثر عليه الإمام إذا استتر بستر الله لا يقام عليه الحد، إذا تاب إلى الله الله جل وعلا يقبل التوب، إذا لم يتب إلى الله لم يتب وظل على ما هو عليه حتى مات فهذه كبيرة من الكبائر. والقاعدة المعلومة المشهورة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بدم. لما رجم ماعز رضي الله تعالى عنه ضرب رجل ماعزا بحجر وإذا بالدم يتطاير على الرجل، فتكلم الرجل كلاما قاسيا ولعن ماعز، فلما سمع النبي ذلك أنكر على الرجل لما يتكلم بهذا الكلام ليس بملعون يعني مطرود عن رحمة الله، ألا ترى أنه قد تاب وأناب واعترف وهو يعلم أنه يقام عليه الحد. وكذلك المرأة الغامدية التي اعترفت لما رجمت هم رسول الله أن يصلي عليه، فقال له عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ألم ترى أنها قد تابت توبة؟ لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. على أي حال يقول عليه الصلاة والسلام فمن أصاب شيئا من ذلك يعني من هذه العقوبات من هذه الذنوب فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. العاصي مرتكب المعصية أمره إلى الله، لا نقول إنه من أهل الكفر وإنه من أهل الشرك، اللهم إلا من ارتكب كبيرة الشرك، فإن من ارتكب كبيرة الشرك ومات على ذلك لا يغفر الله له، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله يا إخوان هذه الآية قاسمة الظهر، هذه الآية تستدعي كل عبد مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد ارتضى الله تعالى له الإسلام أن يعلم ما هو الشرك لئلا يقع في الشرك. واسمحوا لي أيها الإخوان، من يدعي أن الشرك لا يوجد اليوم، الشرك في قريش، الشرك في الجاهلية، وأما اليوم لا شرك، علي أن يصحح عقيدته، علي أن يصحح معلوماته. الله تعالى يحرم على قريش أن تسجد للأصنام، أن تدعو الأصنام، أن تدعو الملائكة، أن تدعو الجن، ويبيح الله تعالى لنا أن ندعو الجن، أن ندعو الملائكة، أن ندعو الموتى. يا جماعة هذا أمر غير معقول، الذي حرمه الله على قريش حرمه الله عليه، الذي أمر الله به أصحاب نبيه أمرنا الله تعالى به. الشرك عبادة غير الله معه، الشرك عبادة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا مثيلا شبيها في عبادته، أن تأخذ حقه وتصريفه لغيره، هذا ما يسمى الشرك. الشرك ليس عبادة الأحجار والأصنام فقط، وإنما الشرك أن يعبد المرء، أن يأخذ المرء حق الله ويصرفه لغيره، هذه قاعدة عامة. لهذا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا لما سمع النبي رجلا يقول والأمانة والأمانة يقسم بالأمانة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، جدد إيمانك، عد إلى ربك. بالله عليكم يا جماعة الإسلام، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يركع لغير الله، يسجد لغير الله، متى ما وقف أمام قبر خشع وخنع الخشوع والخنوع الذي لا يفعله بين يدي الله تعالى. هذا أمر مباح جائز، وإذا فعلت قريش ذلك لا يجوز. هل الله تعالى قال ذلك؟ هل النبي قال ذلك؟ الذي علمناه من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا لم ذهب إلى الشام، ولما عاد إلى الشام كان قد رأى عظماء الشام، أهل الشام، في أهل الشام في ذلك الوقت يسجدون للعظماء، يضعون جباههم في الأرض للعظماء، فقال هذا الرجل لئن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. النبي أولى بالسجود من أولئك العظماء. فلما عاد إلى طيبة الطيبة أراد أن يسجد لرسول الله، فزجره النبي عن ذلك، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لغيره. واسمحوا لي مرة أخرى أن أقول، منا من يقع في أمر يظن أنه طاعة وعبادة ومحبة للصالحين والأولياء والمقربين، وهو لا يدري أنه قد ضارع هذا المخلوق برب العالمين جل وعلا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ارتكب، من أصاب شيئا من هذه الموبقات، من هذه الحدود، من هذه الكبائر، فستر الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء الله تعالى عذبه يوم القيامة، وإن شاء الله تعالى غفر له، لأنه عمل دون الشرك. أما الشرك فإن لقمان قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقولون إن الشرك لا يوجد في أمة محمد. اسمع ما قال نبينا محمد، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعود فئام جماعات من أمتي لعبادة الأصنام. في آخر الزمان ينسى العلم، يموت العلماء، يختلط الوضع، المنكر يكون معروف والمعروف منكر، فتعود فئام من هذه الأمة إلى عبادة الطاغوت، الشيطان، الأصنام وما إلى ذلك. ولا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم في دوس في زهران وغامق. لما جاء الله تعالى بالإسلام هدم هذا الصنم وأزيل من على الوجود، وهدمت الله اللات والعزى ومناة، وأزيلت مناة وسواع وود وغير ذلك من الأصنام. في آخر الزمان يعود بعض الناس إلى عبادة الأصنام، أليس هذا شرك؟ بلى إنه شرك كما قال رسول الله. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى طريقا أخرى لرواية عبادة بن الصامت غير الأولى، أشار فيها عبادة بن الصامت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضها بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره إلى الله، على الله،
ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه الرواية فيها زيادة، الزيادة إن العهد الذي أخذه النبي على عباده وعلى النقباء عهد كالعهد الذي أخذه النبي على النساء. بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام كبيعة النساء، وكيف كان يبايع النساء؟ يبايع النساء كما ذكر الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يقتلن أولادهن ولا يزنين، إلى أن قال الله تعالى: ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع يده على يد امرأة قط. النساء إذا هاجرنا وفررن بدينهن إلى طيبة يبايعهن رسول الله ألا يشركن بالله، لا يسرقن، لا يزنين، لا يقتلن أولادهن، لا يأتين ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين النبي في معروف. باللسان بايعهن، يبايعهن إذا هاجر، بايعهن يوم الفتح، بايعهن في يوم عيد. أتينا إليه وقلنا: يا رسول الله غلبنا الرجال عليك. فأتى النبي إليهن وبايعهن باللسان. وما ورد من أنه بايعهن من وراء ثوب ليس صحيحا، وما ذكر من أنه بايعهن بأن وضع يده في إناء فيه ماء وأنهن وضعن أيديهن في الإناء ليس صحيحا، وما ورد من أنه صلوات الله وسلامه عليه أمر عمر أن يبايعهن، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أتى إلى النساء وخاطبهن ومد يده من وراء حجاب، وأن النساء مددن أيديهن وبايعن عمر ليس صحيح. وإنما الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبايعهن باللسان فقط. نسوة أجانب عن رسول الله وهو معصوم، ومع ذلك لا يمد يده إلى يد امرأة أجنبية. نعم، لا يمد يده إلى أيديهن، حرام عليه، يرى ذلك أنه حرام وهو المعصوم. فكيف بي وزيد وعمر وبكر وخالد يضع يده على يد امرأة أجنبية ليست بمحرم الله، إنما هي زميلة في العمل، إنما هي قريبة، ابنة خالة، ابنة عمة، ابنة عم، يجوز له أن يتزوج بها. مجرد المصافحة حرام. فبالله عليكم كيف بالتقبيل؟ يقبل الرجل المرأة الأجنبية، لأن هذا الأمر عاد في بلادنا، يعانق الرجل المرأة الأجنبية لأنها جارة ولأنها قريبة وهي ليست بمحرم، أليس هذا من باب أولى وأحرى يمنع؟ فهذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما وضع يده على يد امرأة قط. لما كان عام الفتح أتى إلى الصفا واتت النسوة إليه يبايعنه. فقرأ النبي عليهن هذه الآية وأمرهن بألا يشركن بالله شيئا. فقامت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن أبي سفيان لأنها أسلمت ولأن أبا سفيان أسلم. أبو سفيان كان حربا على الإسلام ولكن الأمر بيد الله والهداية بيد الله، ومن يهدي الله فلا مضل له. هند بنت عتبة كانت حربا على الإسلام، هي آكلة الكباد، آكلة الكباد التي أكلت كبد حمزة، وهي التي شهدت معركة أحد وكان لها دور عظيم جدا، كانت تنشد وتقول تحمس الرجال يوم أحد: إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. إن تقبلوا على العدو، تعني رسول الله وأصحابه، إن تقبلوا نعانقي، المآل أننا نعانقكم أيها الرجال، أو تدبروا تولوا الأدبار وتفرون نفارقي، يعني هذا يكون فراق بيننا وبينكم، فراق غير وامق غير منتظر، فراق أبدي. تحمس الرجال بهذا، ولكن الله تعالى لما أراد لها الخير، أراد لها الإسلام، أسلمت عام الفتح. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يشركن بالله شيئا، كانت منتقبة على وجهها نقاب، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد أخذت علينا أمرا لم تأخذه على الرجال، أخذت علينا أمر قاسي ما أخذته على الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسرقنا. فعرضت أمر زوجها أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مقتل، أيجوز لي أن أخذ من مالي ما يكفيني وولدي لا يعطينا نفقة كافية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم بالمعروف. وقال لها: أنت هند؟ أنت هند بنت عتبة؟ قالت: نعم يا رسول الله. والتمست من النبي العفو والسلام. ولما قرأ قوله تعالى: ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة: أو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني، المرأة الحرة لا تزني. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقتلن أولادهن، قالت: يا رسول الله، ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا. نحن ربينا أولادنا صغار وكانت المعارك بينك وبيننا فقتلت أبناءنا، تعني حنظلة ابن أبي سفيان، لأن ابنها حنظلة ابن أبي سفيان ممن قتل يوم بدر. على كل حال، هذا عهد وهذا نوع من المبايعة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع به النساء. فبايع الصحابة النقباء في يوم العقبة بهذه الأمور: لا يشركون بالله، لا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا يأتوا ببهتان بعمل معصية فرية، ولا يعضها بعضنا بعضا، لا يعضها بعضنا بعضا، يعني لا يسحر بعضنا بعض. العضة بمعنى السحر. هذه المبايعة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع النقباء كما قال عبادة بن الصامت: أخذ علينا رسول الله كما أخذ على النساء، ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أن مرتكب الكبيرة التي تستوجب الحد ليس لزاما عليه أن يعترف ليقام عليه الحد، وإنما عليه أن يستتر بستر الله، وعليه أن يفيء إلى الله، يتوب ويعود إلى الله، فإن التوبة تجب ما قبلها. وإذا كان الأمر حقا من حقوق الغير يجب عليه رده، اغتصب أرضا ردها، اغتصب دابة، اغتصب مال ظلم رد، بأي طريقة، بطريقة من الطرق، زنى بامرأة رجل، أياتي ويقول للرجل إنه قد زنى بامرأتي؟ لا، وإنما يدعو الله تعالى له، يعمل من الأعمال الخيرة الأعمال الصالحة نيابة عن هذا الذي قد زني بامرأتي، حتى إذا ما كان يوم القيامة وجد هذا المزني بأهل أعمال كأمثال الجبال، يا ربي بما أدركت هذا العمل؟ يقال له: أدركت هذا العمل بفعل فلان وبدعاء فلان وبصدقة فلان وما إلى ذلك. أما أن يأتي ويعترف بأنه قد زنى بامرأته؟ لا، هذا ما ذكر أهل العلم، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. أما الرواية الأخيرة فهي عن عبادة بن الصامت أيضا. قال أبو الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في الشرك، فأنقذهم الله تعالى من الشرك، وكانوا يعلمون الشرك ويعرفونه، ولكن البلاء كما قال أمير المؤمنين عمر: إني لا أخاف الشرك على أصحاب محمد. أصحاب محمد كانوا في الشرك، ولهذا أنا لا أخاف عليهم أن يعودوا إلى الشرك، ولكن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يخاف على من يأتي بعده. علينا نحن، قد يقع أحدنا في الشرك وهو لا يدري أنه شرك. أضرب لك مثل وبالمثال يظهر الحال، وبالمثال يظهر الحال، ووضع اليد على موضع الداء يعين لنا الداء. أذهب لزيارة قبر وأقف عليه، وزيارة القبور مشروعة، والنبي كان يزور المقابر، بل كل ليلة يذهب إلى البقيع ويزور المقابر. وكيف يزورها؟ يذهب ويقف ويسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذه الطريقة التي كان يعملها صاحب هذا القبر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. ويشيع الموتى فإذا وضعوا في المقابر لا ينصرف بل يقف قليلا ويقول للذين شهدوا القبر الدفن استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، الآن يأتي إليه الملكان يسألاني عن ربي عن ديني عن نبيه. هذه طريقة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التي علمها أصحابه، وهي تعليم لجميع الأمة. مات صالحون إبان حياة رسول الله، مات عثمان بن مضعون فقبره النبي ببقيع الأرقد، مات حمزة بن عبد المطلب يوم أحد شهيد صالح، عبد الله ابن حرام والد جابر، عمرو بن الجمور، جملة من الصحابة صلحاء أتقياء، يذهب النبي إليهم في أحد يسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذه هي الزيارة المشروعة التي كان النبي يعملها. يذهب زيد أو عمرو أو بكر من الناس اليوم لزيارة القبر، وزيارة القبر مشروعة مشروعة مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا بيان العلة، بيان السبب لما نزور المقابر، لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. فأنا أذهب، وإذا ما ذهبت إلى القبر وأعرف أن هذا القبر قبر صالح، أنا أنادي هذا الصالح: يا فلان خذ بيدي، يا فلان لا تنسني، يا فلان اذكرني عند ربك، يا فلان المدد المدد. هذا موجود، هذا حاصل، هذا مغاير لما كان النبي يعمل. هذا أمر إذا وقع العبد فيه قد دعا وطلب ميت، وطلب الميت ودعاء الميت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. حديث صحيح أقوى من هذه السالفة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. أنا أذهب إليه وأقول له: اذكرني عند الله، الله لا يعلم من أنا، الذليل الفقير الحقير. يا جماعة، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعلم مقدار الله الذي علم حالنا ونحن في أرحام أمهاتنا، علم حالنا قبل أن يخلقنا، ليس بمحتاج إلى أن يذكره أحد، ليس بمحتاج إلى أن يعلمه أحد. خلقكم وما تعملون. خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. أقول: قد نقع في بعض الأمور ونحن نعتقد بأنها طاعة وأنها قربة وأن هذا أمر يتقرب به إلى الله، وإذا به المصيبة العظمى. والله الذي لا إله إلا هو، إن البعض منا إذا وقف أمام القبر وقف بخنوع وخشوع وخضوع وبكاء واستجداء، الأمر الذي لا يفعله بين يدي الله تعالى. ولهذا يا جماعة علينا أن نعلم هذا الأمر الخطير، هذا الأمر العظيم الذي قال فيه لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. بالله عليكم يا جماعة الإسلام، يمرض ولدي، فإذا مرض الولد أو مرضت الزوجة آتي إلى صاحب قبر، وعندما آتي إلى صاحب قبر أنذر لصاحب القبر إن شفى الله مريضي فلصاحب هذا القبر عجل خروف 1000 ريال 10,000 ريال. أهو الذي أبرأها أم الله؟ أهو الذي أبرأه أم الله؟ أجعلها للمساكين والفقراء على ما أجعلها لهذا. إن أبي مات قبل 40 عام، بدل أن أجعل هذا الخروف والألف لمقبور ميت غير أبي أجعلها لأبي، أتقرب بها إلى الله لأبي، أبي أحق من هذا. ولكن المسألة لا، أبي لا يعطيني ما يعطيني صاحب هذا الخروف. هذا هو الواقع، وهذا هو الأمر الذي يقع من بعض الناس اليوم. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال عبادة بن الصامت: ولا ننتهب، لا ننهب وناخذ حق الغير، هذا شرط أخذه النبي علينا. ولا نعصي الله ما استطعنا، فالجنة إن فعلنا ذلك أعدها الله لنا. فإن غشينا وارتكبنا وفعلنا بعضا من هذه الأمور من ذلك شيئا منه. الحشيش منه، أي نعم. يقول: زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟ زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟ هذا هو السؤال. الجواب: المسألة فيها خلاف عند العلماء. جماعة من أهل العلم قالوا حرام مطلقا، لا يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة قبر مطلقا. وجماعة من أهل العلم قالوا لا، تزور من غير تردد وتكرار، وبشرط ألا تتبرج، ألا تنور، ألا تشق الجيوب وتلطم الخدود. إذا فعلت هذا مرة مرتين جاز. إذن الخلاف حاصل، جماعة يقولون يجوز وجماعة يمنعون، ومن الذي يبين لنا الأمر الحقيقي الصحيح الفيصل؟ رسول الله. جاءت إليه عائشة وقالت: يا رسول الله، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره، ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ عائشة رجل أو امرأة؟ عائشة امرأة. ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ قال: قولي قولي. وهذا الأمر ليس في مكة، وإنما هذا الأمر بالمدينة. قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا. مات أخوها ومرت ذاهبة إلى مكة بعد وفاة رسول الله، فعلمت أنها مار على قبر أخيها فعرجت على القبر، عرجت مالت إلى القبر وقالت: لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك عندما مت ما أتيت وقفت على قبر. وسلمت على أخيها وقالت أبياتا من الشعر: وكنا فندمان جديمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، وقد يجمع الله الشديدين بعد ما يظنان كل الظن ألا تلاقي. زارت بعد وفاة رسول الله، وطبعا زارت وعائشة على أكمل الخلال وأحسن الأحوال ماتت مع أجنبي وقف بجوارها وهي متبرجة أراها، وما لطمت وما صاحت وما ناحت، وإنما أتت وسلمت وانصرفت. قالوا إن هذا دليل على الجواز. ودليل آخر، ذهب النبي إلى بقيع الغرقل وإذا بامرأة عند قبر، والحديث رواه البخاري، وإذا بالمرأة تبكي عند القبر، فنهاها رسول الله عن عمل المنكر الذي تعمله. المنكر ما هو؟ البكاء. قال لهم يا أمت الله اصبري واحتسبي. المرأة ما علمت أن الذي يخاطبها هو رسول الله. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ما عنفها رسول الله، رجع إلى الحجرة. قيل للمرأة تقولين لرسول الله كيف وكيف؟ فاتت إلى البيت ولم تجد حجابا على الباب، ودخلت على رسول الله تعتذر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا يقر على باطل، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. المعنى ما هو؟ المعنى إن الأمر الذي فعلتيه المنكر عدم الصبر، لأنها كانت تبكي عند القبر. لهذا الذي يظهر والله أعلم أنها لا مانع من أن تعتبر كما يعتبر الرجال شريطة ألا تتردد ولا تكثر. ما الدليل على أنها لا تتردد ولا تكثر؟ الدليل على ذلك قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات المكثرات، ليس لها عمل إلا الذهاب إلى المقابر. اليوم عند السيدة فلانة، وغدا عند السيد الفلاني، وبعد الغد في قبر فلان، والله قد رأينا بعيوننا. يأتينا إلى القبر وهي قد نذرت نذر، إن أعطيت ولاد ما مات الولاد حصل كذا، وتأتي بعلم، علم، وتغرس هذا العلم على قبر الشيخ. الشيخ أعطاها طلبا وحقق لها مرادها. أعلام عدة موجودة مغروسة عند القبر، يعني أن بيض الله وجهك، أعطيتنا طلبا. المرأة من عادتها أنها لا تصبر، ليس حالها كحال الرجل. الرجل أقوى شكيمة من المرأة. الرجل لو ارتكب بعض المنكر لا يجوز له أن يزور القبر. أنا وأنت يجوز لنا أن نزور القبر بالإجماع، ولكن لو كنت أذهب إلى المقابر وأتمرغ بالتراب لا يجوز لي. أخذ التراب وأكله لا يجوز لي. أذهب إلى المقبور وأطلب منه لا يجوز لي. فكذلك المرأة ممنوعة من الترداد والإكثار. وهذا هو القول الذي أظن والله أعلم أنه أقرب للصواب، وإن كان جماعة من أهل العلم يقولون لا، لكن الجمهور يقولون بالجواز بهذه الشروط: لا تبرد، لا تطيب، لا بكاء، لا نحاياحة، لا شق جيوب. معها زوجها وقفت وسلمت عند قدومها مرة، عند سفرها مرة. أرى أن ذلك جائز إن شاء الله تعالى للأحاديث التي ذكرت لك، والله أعلم. ما دمنا أجبنا على سؤال، هذا سؤال آخر: ما قولك في رجل رضع من امرأة غير أمه 3 رضعات أو 4 مع ولديها، وبعد ولدت بنت، وأراد الرجل أن يتزوج بالبنت، هل يجوز ذلك أم لا؟ رضع 3 رضعات أو 4 رضعات مشبعات، أخذ الثدي ومص، لنا الثدي مص وما أبقى في الثدي شيء. جاء مرة أخرى والثدي مملوء باللبن وإذا به يمتص، ومرة ثالثة ومرة رابعة، هذا الرضاع الذي حصل بهذا الطريق ينبت العظم، ينشز اللحم، يعني أنه يزيد هذا الولد بشيء؟ نعم نعم. وإنما الذي قال النبي فيه لا يحرم، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. الولد يأخذ حلمة الثدي ويضعها، يضع الحلمة في فمه ويريد أن يمص فيترك الثدي، ثم يعود مرة أخرى فيترك الثدي، أو يأخذ ويرضع رضعة واحدة أو أقل، إملاج إملاجتان، مص مصتان، هاتان لا تحرمان. ولكن سيدنا كما قلت لك شبطه شبط، ومع هذا نقول لا يحرم ويجوز له أن يأخذ ابنتها؟ ما هذا الكلام يا جماعة الإسلام؟ علينا أن نتقي الله. ولو وجد أن من أهل العلم من قال هذا الكلام، أتطمئن نفسك بهذا؟ رضعت من امرأة ثلاث رضعات مشبعات، أربع رضعات مشبعات، أغنتك عن البكاء مرة وأخرى وثالثة ورابعة، ومع هذا تريد فتوى بأنها جائزة؟ أتت امرأة سوداء إلى رجل وقالت للرجل إني أرضعتك وزوجك، أنت لا متزوج بهذه المرأة، أنا قد أرضعتك وأرضعت هذه الزوجة. فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، فارقها لا تبقى معها، أختك من الرضاع. قال يا رسول الله إنها امرأة قالت هذا الكلام. قال فارقها دعها أختك. ولهذا يا أخي السائل الذي ندين الله تعالى به أن الرضعة الرضعتين المشبعتين الثالثة المشبعة الرابعة المشبعة لا يلزم أن تكون خمس، لا يلزم ذلك. وهذا ما ذهب إليه جملة من أهل العلم، ما دام أن اللحم ينشز وما دام أن العظم ينبت بما رضع فإن الحرمة تسري إن شاء الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، كل رضاع ينبت اللحم وينشد العظم فهو محرم، والله أعلم. أخيرا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول قال عليه الصلاة والسلام إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله، الأمر بيد الله تعالى. يعني من ارتكب كبيرة من الكبائر التي يقام عليها حد من حدود الله تعالى وستر ولم يفضح ولم يقم عليه الحد، أمره إلى الله، إن شاء الله تعالى عذبه يوم القيامة وإن شاء الله تعالى غفر له. ومن الغريب أن الذين يدخلون النار لأنهم ارتكبوا بعض المعاصي وظلوا في النار ما شاء الله ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، متى ما دخلوا الجنة افتخروا على أهل الجنة الذين لم يدخلوا النار، يقولون لهم أنتم ما تعلمون مقدار نعمة الله، يقولون إننا ذقنا العذاب وذقنا الرحمة فنحن أعرف بمقدار هذه النعمة، أنتم لا تعرفون مقدار هذه النعمة. لأن الله تعالى أخبر بأنه لا خوف فيها ولا حزن، لا يحزنون، لا يحزنون على ما فات ولا يخافون، أمنوا.